بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأنا أبلغكم بدارين آمين. فصل في السماع. قال العلماء بالله والمشايخ الصوفية: الناس مختلفون في الحس، وأهل الحس مختلفون في الفهم، وأهل الفهم مختلفون في الذوق، والصوفية لهم في الفهم والحس والذوق ما ليس ما لغيرهم وما ليس لغيرهم. وإذا تواجد الصادق منهم عند وجوده ما لا يقتضي وجوده عند من ليس يفهم فهمهم ويذوق ذوقهم، فلا ينبغي أن ينكر عليه، لأن لهم في كل فهم استبصارا، وفي كل نظر عظة واعتبارا، وفي كل سكون أنواع من الفكر، وفي كل كلام أصناف من الحكم. وكم مشاهد يشهدونها، وكم مواجد يجدونها. وقال العلماء بالله: قد يطرب حسن الصنعة، يطرب حسن الصنعة السامع، أو تذكره، أو يشهده، أو يشهد عند ذكره جمال الصانع. ومن لم يصل منهم إلى مشاهدة الجمال استدل بإتقان الصنعة وبداعة حسنها على الحكمة البالغة للصانع والكمال، وشاهد جميع ما في الوجود من الحسن والحسان لصانع حكيم، جواد ما له ثان في الجميل والجمال، جوده عظيم الشان. قال العلماء بالله العارفون مثل الشيخ الإمام شهاب الدين السهروردي وغيره: فالسامع من الشعر بيتا يأخذ معه معنى بذكر ربه، إما فرحا بالله أو خوفا أو انكسارا أو افتقارا، كيف تقلب قلبه في أنواع ذلك ذكرا لربه. ولو سمع صوت طائر طاب له سماع ذلك الصوت، وتفكر في قدرة الله تعالى وتسويت حنجر الطائر، وتسخير خلقه ومنشأ صورته وتأديته إلى السماع، كان في جميع ذلك الفكر مسبحا مقدسا. فإذا سمع صوت آدم وحضره مثل ذلك الفكر وامتلأ باطنه ذكرا وفكرا، فكيف ينكر ذلك؟ يتحدث الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه في هذا الفصل عما ينازل باطن الإنسان عندما يسمع الشيء، وكذلك عندما ينظر الشيء، وما يعقب ذلك من التذكرات ومن الأفكار، وذلك يكون متناسبا مع ما هو مستقر في باطنه. إن كان نورا وخيرا وهدى فلا يحدث له السماع الأشياء إلا ما يتناسب مع النور من تذكر عظمة الله، وتذكر لطيف صنعه، وتذكر بديع قدرته، وتذكر واسع نعمته، وتذكر المصير إليه سبحانه وتعالى، وما إلى ذلك من التذكرات الطيبة التي تصحبها الأفكار النزيهة الشريفة الصالحة العلوية. وإذا كان باطن الإنسان مشحونا بسوء وخبائث وظلمات وأكدار، فكل ما يسمعه ويراه يبعث فيه ما يتناسب مع ذلك الباطن الخبيث من الفكر في شر، أو إرادة ضر، أو التفات إلى معصية، أو مخالفة لأمر الله تعالى. إذن فلا يمكن قياس أهل الطاعة بأهل المعصية، ولا قياس أهل الطهارة بأهل القذارة، فهناك اختلافات ودرجات متباينات. ولذلك قال: إن الناس مختلفين في الحس، وأهل الحس مختلفون في الفهم، وأهل الفهم مختلفون في الذوق. ولا يكون الإنسان من الأصفياء الصوفية حتى يكون في حسه راقيا، وحتى يكون في فهمه عاليا، وحتى يكون في ذوقه راقيا. وحينئذ كل ما يسمعه يؤثر فيه معنى طيبا، ويذكره بوصف من أوصاف الله، أو اسم من أسمائه، أو شأن المرجع إليه، أو شؤون عظمته سبحانه وتعالى وبديع صنعه وجميل صنائعه ومعروفه وبره وإحسانه إلى غير ذلك من التذكرات، ومنها مرافقة أنبيائه وأصفيائه. إذا علمنا ذلك إذن فما يحصل من الوجد للصادقين بأي منظر ينظرونه وأي صوت يسمعونه من كل ما أقره الشرع واتفق مع منهج الله تعالى، وإن كان من المباحات فإنه يثمر لهم شؤونا عظيمات ووجدا وسباحة في التسبيح والتقديس للملك الجليل جل جلاله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ويقول: لأن لهم في كل فهم استبصارا، فيأخذون المفاهيم مما يسمعون من الآيات والأحاديث وأقوال العارفين والأبيات الشعر ومن النثر كذلك، يأخذون منهم مفاهيم تتسع لهم ويستبصرون استبصارا في من كل فهم فيما ينير الطريق ويهذب النفس ويهيئ للقدس. لهم في كل فهم استبصار وفي كل نظر عظة واعتبار. قد تقدم معنا ما جاء في الحديث من أن الله أمر نبيه أن يكون نطقه ذكرا وصمته فكرا ونظره عبرة. وقال: في كل سكون أنواع من الفكر أو من الفكر، وفي كل كلام أصناف من الحكم. لذلك اتسع بهم المجال، فكم من مشاهد يشهدونها وكم من مواجيد يجدونها. قالوا في ذلك: يا كم مواجيد تظهر في سجوع الشل لأهل الهوى لتعنوا في صلاح الشان. وقالوا: صوت المغاني كما الماطر لحال أصحابنا ثاني، وأسرار باطن وشي ظاهر، وأمر البناية إلى الباني. فبذلك نعلم ما يحصل لأهل الصدق مع الله تعالى من اعتبارهم وادكارهم بكل ما ينظرونه وبكل ما يسمعونه، وزيادة الإيمان لهم في ذلك، حتى يصل بهم الحال إلى شهود جمال الصانع المبدئ الخالق الفاطر. لذلك قالوا: واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي. وإلى ذلك أشار الحق بقوله سبحانه وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كل ما خلق أحسنه وأتقنه وحوى من حكمه وأسراره ما لا يحاط به. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، خلق كل شيء فقدره تقديرا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وفي هذا قالوا: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله. الذين وصلوا إلى شهود جمال الخالق سبحانه وتعالى صار نصيبهم وافرا من الادكار والاعتبار بكل ما يشاهدون وبكل ما يسمعون. ومن لم يصل بعد إلى شهود الجمال فهو في مقام الاستدلال بالصنعة وإتقانها وبدعة حسنها على الحكمة البالغة للصانع وكماله سبحانه وتعالى. فكلما سمع بيتا من الشعر مثلا يأخذ معه معنى يذكر ربه، إما فرحا بالله وبرحمته وبفضله وبإحسانه وبستره وبكرمه، وإما خوفا من غضبه وسخطه وعقابه سبحانه وتعالى، وإما أن يصحبه في ذلك انكسار وافتقار واضطرار إلى الله تبارك وتعالى، يبعث عنده هذه الأحوال والمعاني ولو سمع صوت طائر، فهو يحمل على التفكر في قدرة الله وتسوية حنجر الطائر وتسخير خلقه ومنشأ صوته وتأديته إلى السماء سبحانه، كان يكون في جميع ذلك مسبحا مقدسا. فكذلك ما يسمع من كلام الآدميين ولو يا فلان أو يسمع حمدا أو يسمع تسبيحا أو يسمع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع عفية فلان أو مريض فلان، فإنه يسبح في معنى من عظمة قدرة المعافي الشافي الذي لا يكون المرض إلا بأمره ولا الشفاء إلا بأمره، إلى غير ذلك من كل ما يتحدث به الناس. فكلما سمع شيئا من ذلك امتلأ باطنه ذكرا وفكرا، فكيف يكون الإنكار على مثل ذلك؟ وفي وصف حال من أحوال أهل الصدق يقول الإمام الحداد: ماذا يقول المنكرون في من له قلب سليم على جميع المسلمين وقصده المولى الكريم، ويعتقد في نفسه بأنه عبد ذميم لولا عناية ربه لكان بطالا ضلولا؟ ما الذي ينكر على مثل هذا؟ ماذا يقول المنكرون في من له قلب سليم على جميع المسلمين وقصده المولى الكريم، ويعتقد في نفسه بأنه عبد ذميم لولا عناية ربه لكان بطالا ضلول؟ الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا الفضول. ما أشار أيضا إلى ما يحدث من نتائج ذلك الحضور مع الله المستمر الدائم والولع بالله تبارك وتعالى، يقول: بات المحب مع الحبيب، والجاهل الغافل بعيد، والآذل الغافل بعيد، يا ويحه ماذا عليه لو كان يعلم للسعيد، لم يدري ما شان الهوى بين الموالي والعبيد، يا ويحه ماذا عليه لو كان يعلم للسعيد مكانه من ربه، والله يعلم ما نقول، الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا الفضول. هبت نسيمات الوصال من جانب القدس العلي، واستغرقت أنوارها عوالم القلب، فامتلأت عوالم القلب، إشارة إلى سعة ما يحمل هذا القلب والعوالم القلب. وما وصف هذا القلب؟ قال: الخلي عما سوى معبوده، خال عما سوى الله. واستغرقت أنوارها عوالم القلب الخلي عما سوى معبوده الواحد الفرد الولي، وكوشفت أسراره وحل في برج الوصول، الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا الفضول. وبذلك يبين في الفصل الثاني اختلاف السمع، فقال: فصل في معنى من معاني السمع. السمع على ضربين، أعني ما هو مباح وهو لمن لا حظ له إلا التلذذ بالصوت الحسن واستدعاء السرور والفرح، أو يتذكر به غائبا أو ميتا فيستثير حزنه فيستريح بما يسمعه، هذا مجرد مباح. كل ما كان من الصوت الحسن والشعر و التغني الذي لا يوصل إلى سوء ولا يحث على شر ولا يمنع عن واجب وعن خير ولا يوقع في معصية فيدخل في دائرة المباح، ربما بحكم الفطرة استلذ الصوت الحسن أو استدعى من باطنه سرورا وفرحا بشيء من المباحات، أو تذكر به غائبا له يشتاقه أو ميتا مات عنه فيستثير بذلك شيئا من الحزن فيستريح بما يسمع ويخف عليه ثقل ذلك الحزن، هذا داخل في دائرة المباح. إنما المجون وكلام الخلاع وما أثار الشر أو حمل على المعصية أو قطع عن الواجب فهو من الحرام. ولكن هناك أمر مستحب في السماع، إشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: إن من الشعر لحكمة. ولقد جاء في صحيح مسلم أنه لما قال لبعض أصحابه: عندك شيء من شعر أمية بن أبي صلت؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: لا، فأنشدني بيتا. قال: فأنشدته بيتا. فقال: هي، أي زد. فأنشدته بيتا فقال: هي. فأنشدته بيتا فقال: هي. فلم أزل أنشده بيتا بعد بيت حتى أنشدته 100 بيت. فهذا سماع في درجة رفيعة. يقول: الضرب الثاني هو المستحب، وهو لمن غلب عليه حب الله والشوق إليه، ولا يحرك السماع منه إلا الصفات المحمودة وتضاعف الشوق إلى الله تعالى واستدعاء الأحوال والمقامات اللطيفة، زيادة الرجاء، زيادة الخوف، زيادة الشكر، زيادة الصبر، زيادة المحبة، زيادة التوكل على الله إلى غير ذلك، يكون بسبب هذا السماع فيستدعي الأحوال والمقامات اللطيفة. أما من يسمع بغير قلب ولا يعرف مباحا ولا مندوبا فظهرت عليه صفاته الذميمة وذكرته حظوظه الخسيسة وطمع الدنيا وحرامها واستثار سماعه وسواسه وهواه وذنوبه، فهذا حرام. إذن فقد يكون السماع حراما لكل من أثمر له بعدا وخروجا عن الشرع، وقد يكون مباحا لمن سلم من ذلك ولم يرتفع إلى مستوى زيادة الإيمان وابتعاث أو تقوية الأحوال الصالحة، وقد يكون مستحبا على الوصف المذكور لمن غلب عليه حب الله والشوق إليه فيحرك السماع منه الصفات المحمودة ويضاعف شوقه إلى بارئه تعالى ويستدعي الأحوال الطيبة من تحقيق التوبة، من تقوية الزهد، من تقوية الصبر، من الارتقاء في الشكر، من التواضع، إلى غير ذلك من الأوصاف الطيبة المحمودة. فهذا السماع في حقه مستحب. قال: وأما من سمع فظهر له ذكر ربه والفكر في عجائب صنعه وخوفه من ذنوبه فذكر به آخرته، فأنتج له ذلك الفكر شوقا إلى الله وخوفا منه ورجاء لوعده أو حذرا من وعيده، فسمعه ذكر من الأذكار، والمؤذن يؤذن الله أكبر. اهلا ومرحبا بك يا جاب سات، مرحبا اهلا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله رسول الله محمد رسول الله. دينا اشهد ان لا اله الا الله رسول الله محمد رسول الله مسلم دينا. محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله. محمد رسول الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Thank you. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى سلم بهم مسلمين تابعين بإحسان يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلت على ما آتي سيدنا محمد وسلم الفضيلة شرف الدار تلاقي دار بها بعد مرة الحمد لله تعالى الرحمن الرحيم بفضل الدير بفضل الدير بفضل الدير بفضل الدير بفضل الدير بفضل الدير حمى رمى بين الصغير وصلى الله عليه وسلم من بعثهم بلادنا وزوجنا وبلادنا وقدرهم فكنا فيهم تعليق وزوجنا وقدرهم يا رجل من الإنسان. يقول هذا الذي عند السماع ذكر ربه تبارك وتعالى والفكر في عجائب صنعه وثار فيه الخوف من الذنوب وذكر الآخرة وأنتج له هذا الفكر شوقا إلى الله وخوفا منه ورجاء لوعده وحذرا من وعيده، فسماعه ذكر من الأذكار مكتوب في صحائف الأبرار، فتبين أن السماع مراتب ودرجات وليس يصلح للكل، و فليس ينهى عنه الكل ولا يمر به الكل، ولكل درجات مما عملوا. كتب الله لنا ولكم التوفيق وأعاننا وأعاذنا من الأسوأ ومن كل تعويق، وبارك لنا في شعبان ولياليه وأيامه وليلة النصف منه، وحفظ زائر النبي هود وبلغهم غايات الآمال والقصود، وكان لهم في ذهابهم وإيابهم، وأصلحنا لكم الأمة كل شان وكل حال في الدنيا وفي المآل، ووقانا الأسوأ وحققنا بالتقوى، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الأخ عبد الله من فلسطين يقول بماذا تنصحني عندما يحل بي أمر جلل وأدعو ربي دائما يرفعه عني وقدرت به؟ النصيحة في صدق الإنابة إلى الله والرجعة إليه والاعتماد عليه، وفي أن تلاحظ الكيفية في الرجوع والحال وتتفقد كيف يكون الوصف وكيف ترتقي في شهود جلاله وإفضاله وإحاطته بك، وكيف تكون على وصف الانكسار لعظمته والتذلل له والحضور معه والثقة الكاملة به، وكأنك تراه وتشهده، فإن لم تكن تراه فإنه يراك جل جلاله، وتكرير ذلك والدوام عليه، فإنه سبحانه له لطائف مع من يصدق معه جل جلاله، ومهما تأخر أثر توجه فيدل ذلك على عظيم ما ينتظر من الإفضال والإحسان من حضرته تبارك وتعالى. وأما ما أشار إليه من قصة الإمام الغزالي وتغيير مسار الحياة مع رئيس قطاع الطرق، فإنه لم تتضح لي ولم تذكر هذه القصة، وإنما يذكر في تراجم بعض أكابر العلماء أنه قال له من أخذ عن عليه كتبه في الأمجعة التي أخذت في القافلة: اجعل علمك في صدرك لا يسرق. فآل على نفسه أن يحفظ ما كتبه. ويذكر عن الإمام الشافعي أنه يقول: علمي معي حيثما يممت، يتبعني صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وذكر القصص عموما وللأولياء والصالحين بعد الأنبياء والمرسلين خصوصا فيها أنواع من الفوائد وأنواع من الحكم وأنواع من الإمدادات الإلهية لذاكرها. إذن فلا يزال الذاكر لقصص الصالحين مغمورا برحمة الحق تبارك وتعالى، ومستفيدا فوائد منها ما يحس به ومنها ما ليس يحس به، جعلنا الله من الهداة المهتدين، والحمد لله رب العالمين.